الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فسنعيش بإذن الله عدة أسابيع كما عشنا مع سورة الحجرات، مع سورة عظيمة بكل القرآن العظيم، ألا وهي سورة الفتح. هذه السورة التي سيتجلى لنا فيها معاني عظيمة من تمام ملك الله جل وعلا وقدرته، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة الصحابة، وما تحقق من نصر عظيم في ظل ظروف كانت صعبة جدا. كل ذلك بإذن الله نقف معه حسب ما تيسر من الوقت، ونأخذ اليوم جزءاً من هذه السورة في مطلعها، ونواصل الباقي بإذن الله في الأسابيع القادمة بإذن الله. بارك الله فيكم، ونستمع الآن إلى مطلع هذه السورة، فلا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
من عظمة القرآن وهو كلام الله جل وعلا الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، أن القرآن يعالج قضايا الأمة ليس كما يدعي بعض الزنادقة وأشباههم وتلاميذهم وأفراخهم أنه نزل لفترة محدودة من الزمن. كلا، إن هو إلا ذكر للعالمين. فهو تنزل آيات في وقتها وتعايشها الأمة كما هي الآن بعد 1400 سنة كأنها نزلت اليوم. هذه عظمة القرآن، لأن الذي أنزله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وهذه من معجزات القرآن، ودليل أيضا صدقه، وإن كان صدقه واضحا ظاهرا بينا، ولكن تحتاج بعض النفوس إلى ما يطمئنها في إيمانها. هذه السورة إن فتحنا لك فتحا مبينا كما سنأخذ، ترسم ملامح إيمانية، وترسم منهجا تفاؤليا عظيما، أنه مهما كانت الظروف والأحوال فإن الفتح قادم. بل إنه، وهذا هو الأعجب، ليس أن الفتح قادم، بل هو حاق واضح وحادث، وأن هذه الآلام والمصائب التي تمر بها الأمة قد تكون هي من الفتح، وهي من أعظم الفتح. كما نبهت مراراً في أن أكثر أو أن كثيراً من أدلة اليائسين والقانطين والمتشائمين هي من أعظم الأدلة على التفاؤل وحسن الظن بالله جل وعلا. هذه السورة اسمها سورة الفتح، ليس لها اسم آخر، ووردت تسميتها في الأحاديث الصحيحة. فعن عبد الله بن معقل قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. وعن المسور بن مخرمة قال: أنذرت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وكذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت سورة الفتح بالمدينة، والمقصود ليس بذات المدينة، لأنها هي نزلت بين قرب مكة وبين رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ولكن يقال بالمدينة تسمية أنها بعد الهجرة. ووجه تسميتها بالفتح واضح ظاهر، فتكرر الفتح فيها عدة مرات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. انظروا تكرار الفتح في هذه السورة، ولذلك فاسمها هي سورة الفتح، فسميت بذلك لدلالتها على واقعة صلح الحديبية وعما سيتحقق بعد ذلك من انتصارات وفتوحات، وقد تحقق ذلك والله أعلم. فإذن فالسورة مدنية، أي أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وهذا حديث صحيح سأقرأه الآن لأنه يصعب اختصاره، وسنبني عليه بعض المسائل في حديثنا بإذن الله. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، أي يخاطب نفسه، ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، أي في الجيش، وخشيت أن ينزل في قرآنا، لأنه كرر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. فما نشبت، أي ما لبثت أو ما مكثت، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآنا، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما هي هذه السورة؟ يواصل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. إذن هذا الحديث سيمر عليه بإذن الله وقفات، لا أريد أن أقف في فوائده، وبخاصة ما يتعلق بهذا الأمر. فمن عظيم خطاب القرآن كما قلت وعظم الرسالة أن هذه السورة تسمى سورة الفتح، مع أنها تتحدث أيها الأحبة عن هدنة وصلح تم مع قريش، بل إن بعض الصحابة رأى، ومنهم عمر، ومن هو عمر المحدث رضي الله عنه، أن هذا الصلح فيه إهانة ومهانة وذلة على المسلمين، ومع ذلك سماه الله جل وعلا هذا الصلح فتحا مبينا. قال العلماء: وهذا دليل على أن الإسلام يدعو للصلح ولا يدعو للحرب كما يتصوره البعض من ضعاف النفوس. ولذلك الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف كذبوا رب الكعبة. الإسلام انتشر بالدعوة والإقناع، والسيف ما كان لإجبار أحد على الإسلام، إنما كان يستخدم لقتال أولئك الذين يحولون بين الناس وبين الإسلام، وفرق بينهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا أرسل جيشا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه هو الإسلام، تدعوهم إليه. طيب فإنهم أبوا، فإن أجابوك فالحمد لله. طيب فإن أبوا، قال: تأخذ منهم الجزية ويبقون على دينهم، فإن أبوا فقاتلهم، لأن هؤلاء الذين أبوا هم الذين سيحولون بين بقية الناس وبين الإسلام. ولذلك القول الصحيح أنه لا إكراه في الدين لم تنسخ، على خلاف بين العلماء أنها نسخت بآية السيف. الصحيح أن تجد في الحروب كلها يستخدم السيف، سواء كان للدفاع وهو الأكثر أو للابتداء، يعني ابتداء الجهاد لقتال الذين يحولون بين الإسلام وبين الناس، وإلا لو تخلوا بين الناس والإسلام لأسلم الناس كما سيأتي الآن في هذه القضية. ولهذا فكانت هذه الفترة الهدنة هذه التي وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، قال العلماء فيها هي أكثر فترة انتشر فيها الإسلام. ولذلك سأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ أي هو صلح الحديب؟ قال نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر إنه لفتح. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل وقفات مهمة كيف أن هذا الصلح الذي يشير إلى بعضه وتعرفون من بعضه أن رأى بعض الصحابة أن فيه شروطا مجحفة. كيف؟ فمثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب الصلح، والذي يكتب علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أمي، فكتب اكتب هذا ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش معهم سهيل بن عمرو. فقالوا قف. نعم، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما منعناك. انظر المحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، لأنه معروف عندهم، وسهيل بن عمرو. فرفض علي رضي الله عنه يكتبها، رفض أن يمحى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها، فمحاها صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يقرأ حتى، فمحاها ثم كتب هذا محمد. هذا رأى فيه البعض، علي رفض أن يكتب. وجاءت من الشروط التي اعتبر فيها الصحابة أنه من جاء من المشركين وذهب إلى المدينة يعني مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وأول ما تنظر في هذا الشرط، بل حتى عمر وغيره كيف نكتب هذا؟ ووقع علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء ذهب من المدينة إلى مكة لا ترده قريش. قالوا كيف يكون هذا يا رسول الله؟ فكان يقول هو ربي ولن يخذلني، لأنه يكتب صلى الله عليه وسلم بأمر الوحي. فكان في حديث آخر أن الذي ذهب من المدينة إلى قريش يعني مرتدا، فلا نريده يعني، لا خير فيه، لا نريد يرد إلينا. أما من جاء منهم مسلما فسيكتب الله له فرجا، وهذا الذي حدث. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم وأحدث كآبة في نفوس بعض الصحابة، وعمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع أبا بكر، ومع ذلك سماه الله فتحا مبينا. وهذه السورة من أكثر السور التي ذكر فيها الصحابة وبينت فيها مكانتهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه، ثم آخر آية في سورة بيان مكانة هؤلاء. لماذا؟ لأن الصحابة عندما غضبوا من هذا العهد أو هذا الشرط أو هذا الاتفاق، ما غضبوا لأنفسهم، غضبوا نصرة لله ولرسوله، فكافأهم الله جل وعلا بهذه الصفات العظيمة، وعذرهم لأنهم لا يعلمون مآلات الأمور، هم بشر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع هذا العهد التزاما بأمر الله ويقول ربي لن يخذلن. ويذهب عمر لما عجز ويحال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف توقع على هذا؟ ذهب لأبي بكر قال هو رسول الله، فجلس أبو بكر يقنع عمر أن يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذر يعني مشكلة يا عمر. فسكت عمر. ما الذي حرك عمر؟ هو غيرته ولا شك. وكل هذا جاء هذا الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم. ويكفي من فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله فوزا عظيما في مرجعه من الحديبية، أي بعد ما رجع من الحديبية بعد توقيع الصلح، وهم يخالطهم يعني الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة من هذا الذي يرونه في رأيهم رضي الله عنهم غيرة على دين الله، لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحركوا أو يثيروا شيئا، كيف يوقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد نحروا أيضا هديهم ولم يدخلوا مكة كما وعدهم كما كانوا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم مع أنه لم يحدد لهم سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. والمقصود بهذه السورة هذا رواه مسلم الأول الذي قال فيه سورة رواه البخاري والمعنى واحد. ما هي موضوعات هذه السورة باختصار؟ موضوعات هذه السورة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح وإعزاز دين الله. أول مقطع: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا كله بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نبحث أين هذا الفتح. وقد وقع، ما قال إنا سنفتح لك فتحا مبينا، وليس وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أي في المستقبل كما في سورة الصف. لا، هنا إنا فتحنا لك، وتأكيد بإنا، فتحنا لك فتحا، مصدر هنا تأكيد لهذا الفتح. أين هو؟ هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال العلماء فتح وقع وفتوحات ستقع، وهذا كله صحيح. أيضا فيه وعد للمؤمنين بالجنات ورضى الله جل وعلا، ووعيد للكفار والمنافقين والمشركين. أيضا ذم الله المتخلفين من بعض العرب، هناك من تخلف سيقول لك المخلفون من الأعراب، نعم، فذمهم الله جل وعلا لأنهم تخلفوا عن الجهاد. رضوان الله جل وعلا على المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه فائدة أنا نحرص يا أخوان في درسنا هنا أن نقتنص الفوائد كما يفعل العلماء، أحياناً يسمونها في كتبهم لطيفة أو نكتة، والنكتة ليس المقصود هو الذي يضحك كما يفهم البعض، لا، النكتة هي فائدة علمية لا تفوت. يحدثنا أحد المشايخ يقول: كنت في الحرم، وهم طلاب العلم المتمكنين في العلم وخاصة في السنة وفي قوة المجادلة، يعني عنده سرعة بديهة وحجة عجيبة، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم، طلاب العلم المعروفين. لو كنت جالساً في الحرم، وأظن قال في الدور الثاني، فجاءني الشباب فقالوا: هناك رجل من هؤلاء الباطنيين يريد أن يناقشك. فمن الرافضة، يقول: لا أحب جادل هؤلاء لأنهم لا يبحثون عن الحق غالباً. يقول: فتركوني ما علمت لو قد جاء الرجل وعليه عمامته. فجلس أمامي، يقول: الآن لازمني أن أناقشه حتى لا يفهم أنه هروب يعني أو أنه انتصر، خاصة أن الشباب كانوا معه. فقلت له: أنت تريد أن تناقش؟ قال: نعم. قلت له: أنت لابد نرجع إلى مرجع، لابد أن نرجع إلى مرجع نتحاكم إليه. قال: ماذا تقول؟ قلت: لن أقول لك السنة، ستدخل معي في جدل. أقول لك: هل أنت مؤمن بالقرآن؟ يقول: فأخرج المصحف من جيبه، مصحف الحجم الصغير. قال: نعم. انظره في جيبي. قلت: أنت مؤمن بكل ما فيه؟ قال: نعم. قلت: إذن سيكون نقاشنا في هذا الأمر. يقول: فقلت له: أنتم تتكلمون في عائشة وتقولون فيها كذا وحديث الإفك. قال: نعم. يقول: قلت: الله جل وعلا برأها من فوق 7 سماوات، فكيف يبرئها الله وتتهمونها؟ يقول: فسكت. يقول: قلت: أيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، هذا معروف ثابت لا يستطيعون أن ينكرونه. قال: صحيح. قلت: الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيلزمك، طبعا باب المجادلة، المجادلة يا أخوان ترى تختلف عن يلزمك، إما أن تقول هذا هو الأصل أن عائشة طاهرة طيبة فهي للنبي لأنه طيب، وإما الآخر إذا كنت تتهمون أن خبيثة الخبيثات للخبيثين، هل تقول النبي خبيث؟ قال: أعوذ بالله، لا ما أقول بهذا. يقول: فسكت. قلت له: أنتم تكفرون الصحابة إلا 13. قال: صحيح. قلت له: كم الذين كانوا في صلح الحديبية؟ أنا جئت القصة لألا علاقة في موضوعنا. قال: كم؟ قلت: يقال 1300 1300 1400. قال: صحيح. طيب، قلت: أنتم تكفرون الصحابة كلهم، والله جل وعلا يقول في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بين 1300 و1400. طيب، أعطني آية أن الله غضب عليهم بعد أن رضي عنهم، خاصة من آخر الآيات، لأن صلح الحديبية متأخر. يقول فسكت ثم قام هاربا لا يلوي على أثر. طبعا ولذلك دائما نقول لا يناقش إلا من يملك الحجة والعلم والقوة، لأنه قد يكون يؤثر في شبهة الناس. فالشاهد أن هكذا رضي الله عنه. أيضا من موضوعات هذه السورة البشرى بتحقيق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وهذه فائدة تتعلق بالآية، ثم أخذ منها فائدة أخرى وإن كانت ستأتي في وقتها إن شاء الله، لكن هذه أشياء يسيرة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أنه رأى رؤيا أنهم سيدخل المسجد الحرام، ما قال لهم هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم فرحا، وخلق الإنسان من عجل، وحبهم لمكة تصوروا أن هذه الرحلة. فلما ردوا صار في نفوس بعضهم أين وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أعدكم هذا العام، أنا قلت ستدخل، لقد صدق ينزل القرآن يؤكد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الآية ثالث أيضا من تلك الوقفات وصف النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه بالرحمة بينهم والشدة على عدوهم، كما في آخر الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهناك مع كل أسد من هو شديد على إخوانه وضعيف أمام أعداء الله، لكن وصف الصحابة كما في هذه السورة. ثم الوعد العظيم للصحابة ولغيرهم وآخرها بالأجر العظيم. سأقرأ عليكم قصة عمر التي أجملتها قبل قليل، لأنها أيضا سنبني عليها بعض الأحكام والوقفات العلمية والتدبرية. عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين، لاحظوا وترى هذه رسالة لنا كلنا يا أخوان، هذا يوم صفين يعني يوم قتال علي رضي الله تعالى عنه مع خوارج ومعه. قام يقول سهل بن حنيف وهو صحابي جليل يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني اتهموا رأيكم، لأن البعض يتعصب لرأيه ويتصور أن رأيه هو الحق. اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، كانوا يريدون يقاتلون لما منعتهم قريش من دخول مكة، وذلك في الصلح الذي كان بين صلى الله عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب، إخوان لما نقول ترى عمر بن الخطاب لها معنى ولها دلالة، فرضي الله عنه ثاني الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أبي بكر، هو الرجل الثاني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بالجنة مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. وأيضا وافقه القرآن أيها الأخوة في حالات كثيرة، وافقه في الحجاب وفي أسرى بدر، كلها من الموافقات وغيرها، وفق ينزل القرآن بعد موقف عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك يقول فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ يعني يناقش النبي صلى الله عليه وسلم لماذا توقع هذا التوقيع في الصلح، لماذا هو يناقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ دعنا نقاتلهم، لماذا نوقع هذا الصلح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا، هو غضب لله، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فسكت عمر، لكنه ما زال اسمحوا لي أقول لكم في نفسي شدة على هؤلاء الكفار، على هؤلاء المشركين، ومعروف شدة عمر حتى في قصر بدر وهم أهله وجماعته. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، لا زال شديد، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ يعيد نفس الكلام مع أبا بكر، لأن أبا بكر هو لعله يقنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا. فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما أحكم الله بيننا وبينهم. فقال أبو بكر يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. لاحظ ما كان حاذرا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكن المنطلق واحد، عبارات أبي بكر هي عبارات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن حاذرا للمناقشة. فقال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلت، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، فطابت نفسه ورجع. هذه قصة عمر، وهذا اللي جعل سهل يقول اتهموا الرأي، سهل بن حنيف اتهموا الرأي. الآن بعض الناس يسر يكون له رأي يريد يجبر الناس على رأيه، وما يدرك أن الخير في غيره. ولذلك أيها الأخوة، نحن ما عندنا وحي ينزل إلينا، لكنه موجود الوحي. لكن إذا كنتم في مسألة تشاورية فنصيحة لأحبتي أخص طلاب العلم والدعاة وحتى الإنسان بين أهله وأولاده وأسرته، إذا كنتم في مجلس شورى اطرحوا الرأي وتشاوروا، والإنسان يكتفي أن يبين رأيه حتى يفهم ثم يسكت. لا تجبر الناس وتحملهم على رأيك وما يدريك أن رأيك ربما يكون فيه الهلاك. يكفي أنك توضح رأيك وتقول هذا رأيي، إذا أحد أعطى رأي تريد تناقشه فناقش كما ناقشنا عمر، ثم بعد ذلك يؤخذ الرأي حسب الاتفاق، إما أن يكون معلما أو ملزما على حسب الاتفاقية في هذا الأمر. إذن هكذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، كما مر معنا في صحيح مسلم. هنا ما هو من أهم دروس هذا اليوم ووقفات هذا اليوم، كيف يسمى هذا الصلح فتحا؟ هو صلح، بل إنه ليس صلحا يظهر فيه قوة المسلمين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ببعض الشروط التي يصعب القبول بها، أنه محى باسمك لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا ما نعلم بسم الله الرحمن، اكتب باسمك اللهم أيضا تكتب. محمد ابن عبد محمد رسول الله يقول لو نعلم أنك رسول الله، كلامهم من ناحية الحجة ما نقبل بهذا. وأيضا يمحاها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. ثم تأتي هذه الشروط التي ذكرت لكم بعضها، لم يكفي تسمية صلحا بل سماه فتحا مبينا، يعني فتحا عظيما، سماه فتحا مجلجلا. كيف سماه فتحا؟ قال الفراء الفتح يكون صلحا ويكون بأخذ الشيء عنوه ويكون بالقتال. أما أخذه عنوه والقتال فمعروف، لكن كيف يكون الصلح؟ يكون الصلح فتحا مبينا. قال العلماء كما ذكر الفراء لأن كل هذه الثلاثة، الصلح والأخذ عنوه والقتال، كلها تدل على ظهور الغلبة والقوة. هنا يأتي سؤال، طيب قريش الآن الذي يقرأ الاتفاق أولا يتصور هي التي غلبت؟ قالوا لا، قريش ما جاءت توقع مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق إلا لقناعتها بقوته وقوة المسلمين، فاضطرت أن تأتي راغمة توقع على اتفاق خوفا من أن يدخل إلى مكة وخوفا من القتال. قالوا هذا فإنه قوة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من قوته كما ذكر ابن هشام أنه تسلل بعض كفار قريش لقتال المسلمين في الحديبية، أي خفية، فقبض عليهم حراس النبي صلى الله عليه وسلم، أي حراس الجيش، وهم قرابة 40، فجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس من حقه أن يقتلهم؟ خونة وجاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وغدر، ليس قتال صريح، من حقه أن يقتله، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعفو في هذه الحالة هو القوي، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عن هؤلاء مع أنهم أهل للقتل ومستحقين القتل إلا لأنه قوي بربه جل وعلا. فلذلك قال ابن عبد البر فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين يسمون العتقاء وإليهم ينسب العتيقون فيما يزعمون، ومنهم معاوية وأبوه رضي الله تعالى عنهم. أيضا سمي الصلح فتحا أنه انفرط عقد المنافقين في الجزيرة. لكيف؟ كان المنافقون يتقون بقريش، فلما قريش الآن وقعت عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لهم أحد يلجؤون إليه، لأن بالاتفاق ما أحد يعتدي على الثاني، لا قريش تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم في هذه الفترة التي حددت. فأصبح المنافقون ليس لهم ظهر، ليس لهم سند، بعد أن كانوا يثيرون المؤامرات، وتعرفون ماذا فعلوه أثناء غزوة الخندق، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كانوا يثيرون المشكلات في كل معركة وفي كل، هم الذين في غزوة أحد لما تكلم ابن أبي عليه من الله ما يستحق زعيم المنافقين انحزل ثلث الجيش، أي رجعوا إلى المدينة بحجة أنك خالفتنا. الآن ظهرهم الذي يستندون إليه هو قد لا يستطيعون أن يعتمدوا عليه. ثالثا أيضا كما ذكر أيضا العلماء في هذا الجن أنه أيضا المنافقون أيها الأخوة، أو عفوا اليهود كما تعلمون تآمروا مع قريش في المشركين في الأحزاب، الآن أيضا لم يعد لهم قوة مع أنه أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا في خيبر. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الصلح فتح من الله جل وعلا. ثم يقول ابن القيم أيضا ما يدل على أن هذا الصلح كان فتحا، قال كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين في مكة كما قال الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، كانوا يختفون بعد لما حدث التوقيع، أمنوا بدأوا يظهرون بدأوا يناقشون بدأوا يجادلون بدأوا يدعون حتى في جزيرة العرب. ولذلك دخل بسبب هذا الفتح آلاف، قالوا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 3000، وقريش أكثر منهم، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان العدد في فتح مكة 10000 فقط، وهي سنوات معدودة بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، سنوات معدودة لأن قريش نقضت العهد. فتصوروا 7000 يعني الذين دخلوا خلال قرابة 20 سنة عددهم محدود، بينما لما وقع الصلح كان ماذا حدث؟ حدث بعد ذلك أن زاد عددهم، بل إنه بعد سنتين أو 3 من فتح مكة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100000 هؤلاء الذين حجوا في أناس في المدينة ما حجوا، في أناس في جزيرة العرب أسلموا ولم يحجوا، كم يكون عددهم؟ إذن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكان هذا الفتح لا نزال مع كيف يكون فتح صلح الحديبية مع ما فيه في ظاهره، أقول من كأنها هكذا فهم الصحابة أن فيه ذل أو استسلام، لولا قوة إيمانهم بالله جل وعلا ما تحملوا هذا الأمر وناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ناقشوا عمر، كيف أصبح فتحا مبينا؟ من ذلك أن وقع الأمن واختفت الحرب، وعادة إذا وجد الأمن استجاب الناس للدعوة، وفي الحرب تكون الفتنة. أيضا هذا الصلح أتاح للصحابة أن يتفرغوا للدعوة وينطلقوا يدعون الناس، لأن في الأول كان في مشكلة بينهم وبين كفار قريش، قد يقتلون قد يترصد لهم، فما كانوا يتجاوزون المدينة إلا في حالات نادرة، أما الآن فقد أمن الناس. أيضا اعتراف قريش كما ذكرت بمعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة ما تكون إلا مع شخص قوي أو أمة قوية، وهذا فعلا ما حدث. أيضا أن هذا الصلح أتاح المجال لكثير من قبائل العرب في أن تدخل في الإسلام، فكانت في السابق تخاف من قريش، بعض القبائل كانت تخاف من قريش لأنها عندها مكة الكعبة ولها مكانة، فلما وقعوا الصلح عرفوا أنهم ليسوا بتلك القوة وأنهم في هذا الضعف وأنهم لن يعتدوا عليهم، فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يراسل الملوك ملوك العالم في ذلك الوقت. فمثلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل العظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، قال أسلم تسلم، في الحديث المعروف. كاد أن يسلم وناقش أبا سفيان قبل أن يسلم طبعا، ولكن أبى عليه تعصبه لدينه، لكنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا وقال كلمته الخالدة هرق، إن كان كما تقول. يقول لمن؟ يقول لأبي سفيان لما بدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان فيكم، وأبو سفيان كان يجيبه ولا يريد أن يؤثر عنه كذبة، وهو مشرك وهو عدل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يجيب إجابات استخلص منها هرق عظيم الروم. وهذه فائدة، اسمحوا لي بين قوسين، لا ينبغي أن تقول عن شخص العظيم، العظيم هو الله، لكن يجوز أن تقول عظيم آل فلان، عظيم الروم، أي منسوبا، فهو عظيم نسبة لمن هم لأهله أو بلده، لكن تقول فلان العظيم لا يقال إلا لله جل وعلا، فهو العظيم. وهذه فائدة علمية كما ذكر العلماء، وبعضهم أيضا يقول كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عظيم في هذا الأمر. ثم قال كلمته الخالدة، قال كلمته الخالدة، إن كان كما تقول والله لا يغلبن على ما تحت قدمي، يعني يقول إن كان يا أبا سفيان ما تقول عن محمد صحيح فسيغلب يعني على ملك الروم. هذا اعتراف، وفعلا وقع ذلك، اعترف بالحقيقة، راسل النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس عظيم مصر أيضا، وكذلك احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد على رسوله ردا جميلا، لم يسلم لكنه رد ردا جميلا، وكذلك أيضا أهدى جاريتين، إحداهما ماريا القبطية التي جاءت في إبراهيم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم جارية له، وجاءت في إبراهيم الذي توفي عمره سنة وستة أشهر ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لاحظوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هرق والمقوقس ردوا ردا جميلا لم يسلموا، والمقوقس ملك مصر أهدى الهدية التي، أما ملك كسرى ملك الفرس كسرى، وأرجو أن تدققوا في الكلمة لواقع اليوم أين يقع ملك كسرى، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عليه أن يمزق ملكه، فمزق الله ملكه، نسأل الله أن يمزق ملك أتباع كسرى وورثة كسرى، فقد آذوا البلاد والعباد والمسلمين، نسأل الله أن يمزق ملكهم شر ممزق. فنعم دعنا، فمزق الله ملكه، بل إن ابنه قام وثار عليه وقتله، انظروا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة فأسلم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمير البحرين، والبحرين تطلق على الأحساء ليس البحرين المعروفة الآن، كانت تطلق على الأحساء البحرين أو تطلق عليه جواثة، فأيضا أسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم واليا على البحرين. إذن كل هذه المراسلات كانت سببا لدخول خلق عظيم الإسلام نتيجة لصلح الحديبية. إذن نفهم لماذا هذا، قبل، لاحظوا قبل فتح مكة، فإذن هو فتح مبين كما قال الله جل وعلا. فأيضا فيه، أحاول أن أعبر، هذا الصلح يحتاج قوة إيمان، لأن في ظاهر الصلح كما قلت في بعض الصحابة لم يتحمله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ربي ولن نضيعه، وقالها أبو بكر، واقتنى بعد ذلك عمر. فمثل هذه الأمور أيضا تعتبر من وسائل الإقناع المهمة جدا أيضا. فاختلاط الناس بعضهم ببعض كان سببا لدعوة الإسلام وإسلام. هذه بعض الدروس أو الفوائد التي تبين لنا لماذا سمي صلح الحديبية ووصف بالفتح المبين، فتح الحديبية. وهذا نرجع إلى ما قاله سهل بن حنيف، اتهموا أنفسكم، اتهموا الرأي، وبين كيف كانوا يرونهم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بشرهم، وتأتي حالات الضعف عليهم وعلى غيرهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الخطاب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بشر يقع منهم الضعف، وبعضهم كما قلنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف أبي بكر، ثم موقف بعض الصحابة، ثم حد يتهم الإنسان رأيه مرة أخرى في هذا الجانب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فائدة تدبرية ذكرها أحد العلماء جميلة جدا، يقول إنا فتحنا لك، هذا تستخدم عند التعظيم، أي إنا أي وهو الله جل وعلا هو الذي فتح الفتح المبين. فإذا كانت في مقام التعظيم استخدمت، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه ليلة القدر. لكن الفائدة الجميلة التي استفدتها هذا اليوم أيضا تدبرية لأحد العلماء، يقول فيها لا يأتي لفظ إنا إلا يأتي بعده لفظ الإفراد، حتى لا يفهم أن هناك خطأ، أن هناك أحد وحاشاه مع الله جل وعلا. فلذلك هنا يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، فجاء بالإفراد توحيد الله جل وعلا. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وحده وانحر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم بعد ذلك تنزل فيها في آخر السورة تنزل الملائكة فيها روح بإذن ربهم. فيقول ما يأتي في القرآن لفظ التعظيم وهو في موضعه إلا يأتي بعده دليل على إفراد الله جل وعلا قطعا لوساوس أو ما يحدثه الشيطان في ذلك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فهو لا شك فتح مبين بذاته وما جاء بعده. بل قال العلماء إن فتح مكة، لأن بعض العلماء يقول إن هذه الآية إيضاح تفسيري هي في فتح مكة، والصحيح أنها لا، هذه السورة نزلت بعدها صلح الحديبية وليست بعد. طيب هم قد يقول لك نعم نعرف أنها بعد صلح الحديبية، لكن إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي سنفتح لك فتحا مبينا، قال أي فتح مكة؟ قال لا، قال بل إن فتح مكة أثر من آثار صلح الحديبية. لا شك أن فتح مكة فتح عظيم لا شك، لكن هو أثر من آثار كما بينا قبل قليل. ما جاء فتح مكة إلا بعد أن تهيأ الناس ودخل بعض الناس في دين الله أفواجا، وزاد عدد الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت قوته صلى الله عليه وسلم، كل هذا في هذا يبين هذه المسألة. فليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان الله، قال العلماء لم يخص الله جل وعلا مخلوقا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعض الأنبياء يقع في ذنب أو خطأ في قتل أو غيره فيغفر الله له هذا الذنب، وهذا موجود في القرآن. لكن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فقط خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء لأن الموضع جاءت في سورة الفتح نظرا قالوا لثباته صلى الله عليه وسلم، ولا هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدنية في دينه؟ لكن يعلم ثقة بالله جل وعلا وقوة إيمانه. قال العلماء لا يمكن يوقع على هذا العهد، وهذا بينه وبين المشركين أن قوي الإيمان، قوي الشكيمة، قوي العزيمة، الواثق بوعد ربه، فكافأه الله بأنه له غفر له ما تقدم لم يتأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا مباشرة ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، وهذا معنى عظيم ودلالة عظيم. ويقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين فمغفرة الذنوب المتقدمة والأخرة ثابتة بالقرآن والسنة، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد من الناس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره يقول الشيخ محمد فيحتاج إلى توبة من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة دون الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نجزم، يقول الشيخ محمد رحمه الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نجزم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في سورة الشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. ثم هنا قال العلماء أن هذا من آثار فتح أيضا الغفران الذنوب، هذا فتح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم أيضا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا هو الصحيح. ويتم نعمته عليك ويصعب إعدامه، فقد أتم الله عليه النعمة لذاته ولدخول الناس في دين الله أفواجا، وكل هذا من تمام النعمة. وجمع سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله، فجاء جمع بين الهداية وبين النصر، وهذا لا شك أمر عظيم. فلا يتم نصر هذا الدين كما يقول ابن القيم إلا بالأمرين، بالهداية وبالنصر. الهداية بالدعوة والنصر من الله جل وعلا. نحن علينا هداية الناس أي البلاغ، أما هدايتهم أي هداية التوفيق ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، والله جل وعلا هو المتكفل بعلمه سبحانه وتعالى وقدره بالنصر. نعم، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. إذن هما أمران، الهداية والنصر. مهمتنا هو أن ندعو الناس، أن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. الخطأ في هذا الأمر أحبة أعيده لأهميته، وتكلمت عنه قبل أكثر من 20 سنة، وسميت في رسالة موجودة حقيقة الانتصار. بعض الناس يتصور أن الانتصار هو الغلبة على الناس وإدخالهم بالقوة في دين الله، هذا غير صحيح. هذا نوع من النصر، نوع من النصر. النصر على 8 أضرب، أهمها أن تبلغ رسالة الله وأن تثبت على دين الله حتى تلقى الله. والذين تعجلوا أيها الأخوة وتصوروا وأخطأوا في فهم حقيقة الانتصار وقعوا في 3 محاذير. إما تعجلوا ووقعوا في مصائب كما يفعل بعض الشباب الآن، يريد أن يجبر الناس بالقوة، فانظروا ماذا حدث لهم من الغلاة وأمثالهم، انظروا ماذا حدث لهم، لم يفهموا دين الله، لم يفهموا حقيقة النصر، انظروا ماذا جرى لهم من مصائب ونكبات وبلاء، لأنهم تعدوا حدود الله جل وعلا، يريدون إجبار الناس إجبارا على دين الله، وهذا ليس لهم، ليس عليك هداهم. الهداية بيد الله جل وعلا، فقط علينا البلاغ. ما هو النوع الثاني؟ المقابل لهم، وهم متنازلون في دين الله، هناك وموجودين الآن، تجدهم يريدون من أجل يدخل الناس في دين الله يتنازلون في دين الله، حتى يقولون يقبل الناس هذه الدعوة، يتنازلون عن مسلمات، يتنازلون عن أصول. حتى والله سمعت أحد كبار الدعاة يقول عن داعية معروف، يقول أنا لا أريد لأي، لا أعلم ماذا يريد هذا الداعية إلى أي شيء يدعو، لأنه تنازل وتنازل وتنازل مع الولاء من الكفار وغيرهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الإنسان كما في الحديث لا يملك، لا يحق له أن يتصرف في عود أراك، ولو كان عودا من أراك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق له، ظلم، تصرف في ملكك، لكن تصرف في ملك غيرك لا يجوز. فكيف بأولئك الذين تصرفون في دين الله، يتنازلون في دين الله، بأي حق يفعلون ذلك؟ من فوضهم؟ من أمرهم؟ من أذن لهم؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث هم اليائسون والقانطون والمتشائمون، دعوا الناس ودعوا الناس ثم يئسوا، وهم الذين يقولون إذا من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. هذه 3 أصناف موجودة اليوم، غلاة سببوا للأمة مصائب لا تنتهي، ومتنازلون في دين الله لا ندري إلى أين سيصلون بالأمة، ويائسون قانطون متشائمون يبثون الظلام. من هم الذي على الحق؟ هم الذي على المنهج الصحيح، على منهج أهل السنة الجماعة، هم الذين يدعون إلى توحيد الله جل وعلا ويثبتون عليه، أسلم الناس أو لم يسلموا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنا وقفت يا أخوان عند كلمة سبحان الله هنا والله طويلا، وأنا في سورة يوسف، يعني هنا بالعادة لما يقول الذين زعموا أن الله له ولد يقول سبحان الله، صحيح سبحانه، لأنهم زعموا أن له ولد، لكن هنا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فوجدت فيها بعد البحث والتأمل والتدبر أنك يجب أن تلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله، حاشاك سبحان الله أن تزيد في دينه أو تنقص فيه. زيادتك في دين الله من أجل هداية الناس أو نقصك في دين الله من أجل هداية الناس ينزه الله عنه. سبحان الله، هذا أقول أيضاً يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا. وسبحان الله، أي قل سبحان الله يا محمد أنني لا أزيد ولا أنقص، فهذا معنى عظيم جداً. فبذلك نحقق هذا المعنى وندعو الناس. صحيح قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، فلعلك باخ نفسك على آثارهم وغيرها من الآيات. المهم أن ندعو إلى المنهج الصحيح ونثبت عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. أما هداية الناس أنبياء رسل ما أمن معهم الرهط والرهيط، بل الرجل والرجلان آمن، بل بعض النبي الأنبياء يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ليس مع أحده نبي معصوم، لأن ليست مهمته. نوح عليه السلام 950 سنة، كم الذين آمنوا معه يا أخوان؟ يكفي أنه حملهم في سفينة، ماذا تتوقعون سفينة نوح حجمها في ذلك الوقت؟ ومعها ليست فقط الذين فيها بشر، فيها بشر وفيها حيوانات من كل زوجين اثنين. نتيجة 950 سنة. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. سبحان الله، وبعض الناس يريد يجبر الناس أو يتحايل على دين الله وتنازل في دين الله، أو آخرون يأسوا وقنطوا وتركوا الدعوة وانشغلوا في أمور دنياهم. لماذا؟ قال الناس ما فيهم خير، ومن قال هلك الناس فهو أهلكم. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لاحظوا سورة يوسف عجيبة، ما قال للقوم الفاسقون، الكافرون. هذا معنى كله. وينصرك الله نصرا عزيزا، قال ينصرك الله، الناصر هو الله جل وعلا. وهذا الذي تحدث، نصره الله جل وعلا على قريش، نصره الله على أهل الكتاب، نصره الله على فارس، كلهم نصر الله تعالى، على اليهود على النصارى، بعضهم تم النصر. وهذه فائدة أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ما تم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى يعني كنت مرة من المرات أكثر من مرة أتحدث مع بعض الأخوة عن التفاؤل الذي تبث هذه السورة، فيقول متى؟ قلت هذا ليس لنا لله. قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فما استطاع أن وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لم يحدد لهم. وكثير مما وعد بالنبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤل في شدة الأزمة ما حدث إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضه ما حدث في عهد أبي بكر وعمر، وهو صادق المصدوق. فكل هذه معاني عظيمة، أن نبث الدعوة ونبث التفاؤل والنصر من عند الله جل وعلا. ثم قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا ذكر العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى كما في هذه الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والآيات في ذلك كثيرة. منه قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا معناها الإيمان يزيد وينقص، وهلما الآيات كثيرة في هذا الموضوع، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقف وقفة مناسبة أيضا مهمة جدا، قال هو الذي أنزل السكينة كما تعلم، وهو الذي أنزل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ما هي السكينة؟ لماذا سأخصص لها هذا الوقت؟ أريد مرة أخرى كما أتحدث مرارا أن يكون هذا الدرس درسا عمليا، أي نجد أثره الآن ونطبقه بعد خروجنا، وإن كنتم قد طبقتموه بإذن الله قبل أن تأتوا، لكن من باب أيها الذين آمنوا آمنوا. نحتاج الآن إلى السكينة مع هذا الواقع، واقع الأمة والتعدي عليها والمآسي والجراحات. أذكر يوم من الأيام كنت في مجلس من المجالس قبل سنوات، فقلت له مع كل أسف هناك أناس متشائمون وقانطون. فجأة يقوم رجل عمره قرابة 70 قال أنا أول المتشائمين والقانطين. فقلت له اجلس وأناقشك. الذين يرون هذه الهزائم الآن الظاهرة قد يقع في نفوسهم شيء من الاضطراب، شيء من الخوف، يحتاجون إلى السكينة. ولذلك يقول الله جل وعلا في نفس قصة الحديبية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. في مرحلة الاضطراب والشدة تحتاج إلى السكينة. وردت أيها الأخوة السكينة في القرآن كما ذكر العلماء واضح 6 مواضع، العجيب أن 3 منها كلها في سورة الفتح. في القرآن كله وردت في 6 مواضع لفظ السكينة، و3 منها من هذه المواضع في سورة الفتح. الأول في سورة البقرة: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الثاني قوله تعالى في سورة التوبة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الموضوع الثالث قوله تعالى في سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه 3 مواضع: 1 في البقرة، و2 في سورة التوبة. هنا 3 مواضع في الفتح، وهي قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، الفتح. الخامس قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الموضوع الخامس أيضا السادس في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخه. يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور فائدة عظيمة والله يخاف، وكنت ولا زلت أوصي بها من يأتيني عنده قلق أو اضطراب أو حتى عدم النوم أو الخوف على نفسه أو أولاده أو الوجل، فأقول عليك بآيات السكينة. ففرحت اليوم عندما وجدت أثر كلام ابن القيم عن شيخه، لأني لأول مرة أقف عليه، وهذا من تقصيري ولا شك وضعفي. قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة، وسمعته يقول: في واقعة عظيمة جرت عليه في مرضه تعجز العقول عن حملها. هذا كلام ابن القيم. من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال يقول ابن تيمية: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم ذهب لما قرأوا عني تلك الحال الشديدة، وجلست وما بي أثر، وجلست وما بي أثر. يأتينا أناس حتى في هذا المسجد تشعر في الاضطراب، تشعر بالخوف عنده، إما خوف من العدو، وإما خوف على رزقه، وإما الخوف، تقول اقرأ السكينة، اقرأها بيقين وتدبرها. يقول ابن القيم بعد هذه القصة: وجربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه واطمأنينته. وأصل السكينة، ما هي السكينة؟ هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله جل وعلا على قلب عبده في حالة اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين. فكذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، نزلت عليه السكينة، وكذلك يوم حنين، وكذلك يوم الحديبية، وغيرها مما هو مر معنا بعضه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب جلده، جلدة بطنه، وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مع الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة وأبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يطلب السكينة حتى في هذه الأبيات، هكذا ذكر ابن القيم. كيف نجلب السكينة؟ كيف نحصل على السكينة؟ كلنا يريد السكينة، كلنا يريد الهدوء. هذه لنا أيها الأخوة ولمن وراءنا من أهلنا، من أقاربنا، ممن نراه مضطربا، تهدئ من روعه، تقول اقرأ آيات السكينة، وبذلك ينزل عليه الربط على قلبه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، هذه أيضا سكينة. وأيضا أم موسى عليه السلام إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. كل هذا أذكر من الآيات التي ذكرها، سمعت أحد طلاب العلم يذكرها كثيرا، يقول: إذا ذهبت لأمر فيه شدة وخوف أقرأ قوله تعالى في سورة الإسراء، يقول: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا. يقول: والله رأيت انتصارات وثبات عجيب جدا، مع أن المكان الذي يكون فيه من الأماكن المخوفة. فيقول أقرأ هذه الآيات أن يسأل الله أن يربط على قلبه. فهكذا هي آيات السكينة. قبل أن أذكر الأسباب التي تجلب السكينة، فقط أشير إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر بالسكينة، حتى في الإتيان إلى الصلاة كما في الحديث الصحيح الذي المتفق عليه: وإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، أي تسرعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في لما خرج من عرفة يريد مزدلفة كما في حديث ابن عباس، فكان وجد الناس يسرعون، قال لهم: ليس البر بالإيضاع، أي بالسرعة. أنتم تلاحظون وقد جربتم رأيتم بعد الخروج من عرفة بعض الناس يسرع يكاد يهلك الناس من سرعته حتى يصل إلى مزدلفة أول الناس وإلا أقرب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس البر بالإيضاع، يعني بالإسراع، ويقول: عليكم بالسكينة. وكان يقول: السكينة السكينة. فإذا كان يمشي يسير العنق كما في الحديث الصحيح، فإذا وجد فرجوة يعني ما قدامه أحد نص أسرع، ليس بال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السكينة، والسكينة صفة العقلاء. حتى إنني سمعت طالب علم يقول: إنني أقيم بعض الناس، أو يقول قرينة ليست حجة حقيقة، لا يفهم مني خطأ، كما قال: أنني رأيت الإنسان مسرعا للصلاة فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، إذا وجدته لو أسرع أدرك الركعة، ولو لم يسرع لم يدركها. تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه السكينة دليل على رجاحة عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا. وكثير من الناس يقول: أنا أسرعت تدرك الركعة. لا، أنت أسرعت حتى ما تقضي ركعة. هذا الصلاة، لو كنت تريد الركعة لبكرت قبل الصلاة، فما دمت جيت وتأخرت لعارض ولسبب فامشي بهدوء، إن أدركت فالحمد لله، وإن لم تدرك فما عليك إلا أن تقضي الصلاة. فإذا هي من صفة السكينة حتى في المشي. لاحظ الآن كلام عندنا حتى في المشي، فالسكينة تدخل في مشي الإنسان، حتى في أكله، في تصرفه، في عقله. ما هي الأسباب التي تجلب السكينة؟ لأننا أيها الأخوة نرى كثير من الناس الآن، ألكتم ترون الآن المستشفيات مليئة من المرضى النفسيين مثلا؟ أنا أذكر، ما أقول لكم عن آبائنا ولا أجدادنا، قبل 40 سنة ما كنا نعرف مستشفى للأمراض النفسية إلا في الطائف، إلا في الطائف فقط. بينما الآن تجد في أغلب المستشفيات، بل مستشفيات متخصصة، معناه أن هناك جمهور، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. لكن لها أسباب، لها عوارض. فإذا نحن نحتاج هذا العلاج الروحاني، العلاج الإيماني. وسأذكر لكم قصة حدثت مع أسامة الراضي مدير مستشفى الأمراض النفسية في الطائف. كنت مسؤولاً عن مركز الطائف العلمي، أي مركز الصيفي 1402، فدعوته وكان مدير المستشفى أن يلقي محاضرة في المركز الصيفي، فألقى محاضرة جميلة أنا أذكر منها كلمات لأنها تخصنا هنا. قال: نحن في مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، قال، يأتينا من كل الأجناس ومن كل البلاد، لأنه ما كان في مستشفى إلا هو، ربما يوجد أطباء أفراد، وقد جاءنا، لاحظوا، يقول: وقد جاءنا من كل الأصناف وكل الأجناس إلا صنف واحد ما جاءنا. من هو يا دكتور؟ قال: هم أهل القرآن. لا أذكر أنه جاءنا في هذا المستشفى واحد من أهل القرآن. ثم قال كلمة أجمل، ولماذا يأتي أهل القرآن؟ ونحن إذا عجزنا أن نعالج هذا المريض نفسيا بعلاجاتنا الطبية ذهبنا به لأهل القرآن فيرقونه ويشفى. سبحان الله، هذا معنى صحيح. إذن نحاول الآن نعرف ماذا يحدث. أن الرقية، أنا لا نمنع، لا يفهم مني أن نمنع العلاجات المادية، هناك ناس قد لا يكون ذلك لأسباب معينة، لكن نحن ندل على أصل العلاج، وإلا فالدواء جائز ومشروع. بس لكن كثرة المرضى الآن بالأمراض النفسية فيه مشكلة يجب أن نتدبرها ونتأملها، ما هي أسبابها؟ فمن هذه الأسباب وليست على سبيل الحصر، أولاً الإيمان بالله جل وعلا والرضا به، فهو المدبر سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة شاذة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. قوة الإيمان هي من أسباب الشفاء، قوة الإيمان. الآن تلاحظون، والله رأينا وسمعتم أنت، أن بعض كبار السن من العوام لا يقرؤون، ولك الرجال والنساء قوة إيمانهم في الأمراض أعجب من قوة بعض طلاب العلم أو غيرهم. عندهم قوة إيمان سبحان الله، سببها قوة إيمانهم وثقتهم بالله جل وعلا وقوة صبرهم، هذا دلالة. فقوة الإيمان لا شك من أقوى ما يعالج الأمراض النفسية. فلذلك يقول العلماء: فمن آمن بالله حق الإيمان وعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرف ربا كريما وإلها عظيما، رحيما بالعباد، لطيفا بالخلق، قريبا ممن دعاه، مجيبا للسائلين، عليما بالخفايا. اي والله. اثنين، تفويض الامر لله، ويقين العبد ان اختيار الله له احسن من اختياره نفسه. ارجع لسبب الاضطراب والخوف والقلق وعدم السكينة، هي اسباب تحتاج قوة ايمان بالقضاء والقدر مع فعل الاسباب، فما اختاره الله لك هو الخير لك. ففي سورة النساء وفي سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقوة الإيمان بالإنسان يعني تفويض الأمر لله جل وعلا مع أخذ بالأسباب. أيضا حسن الصلة بالله والاضطراح بين يديه ودوام الخضوع له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، رواه أبو داود وصححه أحمد شاكر. ولذلك فلا شك أن الصلاة من أقوى ما يعالج الأمراض. الصلاة أيها الأخوة، الصلاة سواء كانت الفريضة وهي الأعظم أو كانت نافلة، بعض الناس يقصر في صلاته إذا أصيب بهذه الأمراض. كيف تريد الشفاء وأنت ابتعدت عن الله جل وعلا، ابتعدت عن مكان الأمان؟ صل والجأ إلى الله. فكان يقول لي بلال رضي الله عنه إذا حزبه أمر: يا بلال أرحنا بالصلاة. لكن الصلاة التي فيها الطمأنينة والخشوع والتضرع إلى الله جل وعلا، هذا ينزل السكينة. أيضا استشعار قرب الفرج عند حلول المحن ونزول البلايا مهما اشتدت الأمور، كن واثقا بربك أن الفرج قريب، كما قلنا عن فتح صلح الحديبية، كان صلحا عجيبا ومع ذلك يسميه الله فتحا مبينا. ولهذا من أهم ما يجب اليوم نراعيه في ظروف الأمة أن هذه المصائب التي نراها من أقوى الأدلة على قرب الفرج، لكن لحكمة يؤخر الله الفرج، ولو يشاء الله لانتصر منهم. كل هؤلاء المجرمين الوثنيين واليهود وغيرهم كلهم ماذا عنده، لكن لحكمة يعلمها الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا ابتلاء لي ولك، لينظر الله إلى إيماننا وثقتنا بالله جل وعلا وإلى صبرنا وتوحيد كلمتنا. أيضا الذكر وتلاوة القرآن والتدبر، هذا من أعظم ما يحدث السكينة، وخاصة تدبر آيات السكينة والطمأنينة. يطمئن قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أيضا تضعها مع آيات السكينة. وكذلك الربط على القلب، تبحث عن الآيات التي فيها الربط على القلب، لولا أن ربطنا على قلبي أتت الله أن أربط على قلبك، إلى غير ذلك. فتقرأ الآيات وتقرأ القرآن عموما، فالقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. هنا يا أخوة لاحظوا آيتين من باب التدبر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظ، بينما في العسل قال فيه شفاء للناس، للناس، لأن القرآن كله شفاء. ومن هنا بيانية وليست تبعيضية، وننزل من القرآن أي ننزل القرآن شفاء للناس، وليس أن بعض القرآن شفاء وبعض ليس شفاء. سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يا شيخ لماذا ليس هناك في سورة اسمها سورة الطب؟ قال: كل القرآن طب، كل آيات الله طب. انظروا إجاب هذا الفقيه رحمه الله. فليس في سورة خاصة نقول بالطب أو آية خاصة، لكن لا شك أن أحيانا بعض الآيات تناسب بعض الأحوال، مثل ما قلنا عن آيات السكينة. فقراءة القرآن وتدبر القرآن والذكر تهدئ القلب. والإمام القرطبي ذكر قصة عجيبة في سورة الإسراء في تفسيره، هذا الإمام المفسر المالكي يقول: جاءني وكنت سائرا في طريق من يقول لي إن هناك أعداء يتربصون بك، هل تصورون أن رجع أو ذهب يأخذ سلاح معه؟ أعظم سلاح معه القرآن. يقول: فسرت في طريقي، ولما قربت من الموضع فإذا هو يقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول: فما علمت إلا أنهم يولولون ويهربون ويقولون شيطان شيطان، وهربوا بدون قتال ولم يفعلوا شيئا. هكذا هو القرآن. وسبق أن ذكرت في هذا الموضوع أن أحد طلاب العلم يقول: والله ما علمت قصة الإمام القرطبي، لكن طالب علم ومتخصص في القرآن وحافظ كتاب الله. يقول: كنت في دولة عربية وأنا في الطريق قيل لي إن أمامك مركب قد يسيئون إليك. يقول: ما هي؟ استمروا. يقول: فبدأت أقرأ لما قربنا آية ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. هو داعية من الدعاة وذهب للدعوة، هو ذهب للدعوة، لكن تعرفون بعض البلاد لا يرضون بالدعوة، يؤذون عباد الله. فيقول: أوقف السيارة وأنا في السيارة، فقالوا: نريد الإثباتات. المسؤولين في ذاك البلد في المنطقة في المركز. يقول: أنا قلت في المرتبة الثانية. يقول: بدأوا يأخذون الإثباتات، لما وصل إلي قال ذاك الرجل: لا هذا مطوع ما نبغى إثباته، امشوا. نعم هذه واقعة. يقول: قالوا أمامك مركز آخر قبل أن يصل للمدينة التي يريدها. قلت: ما عليكم امشوا. يقول: والله يا أخوان لما قربنا من المدينة المركز، يقول، بدأ يقرأ سرا هذه الآيات. يقول: فجاء ريح شديدة فهرب الذين عند المركز ودخلوا إلى مركزهم وعبرنا. هذا هو القرآن، هذا القرآن ينزل السكينة، ينزل الطمأنينة. المهم الإنسان يكون واثق أنه بريء، أنه ما أخطأ في حق الله جل وعلا، يحميه الله جل وعلا. كيف يحميك الله؟ ليس لك، فعليك بالقرآن بكتاب الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا طلب العلم الشرعي ومجالسة العلماء يفتحون لك آفاقا في الخير ودلالة على الخير. أيضا العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وفي هذا في الصحيح وفي السنن أو عند الإمام أحمد وكذا لعل عند البيهقي أو الطبراني الوهم مني: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الاضطراب ماذا يفعلون؟ يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل السكينة عليه كما فعل الصحابة في الحديبية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، القرآن موجود والسنة، تفر إلى الله. العبادة تفر إلى الله فينزل الله سكينة على قلبك، فلذلك تلجأ إلى العبادة. هذا من دلالة العبادة في الفتنة كهجرة إلي. إذا كانت الهجرة إلي تنزل السكينة والطمأنينة، فكذلك العبادة ينزل في قلب المؤمن. نحن نتكلم عن السكينة، ينزل في قلبها الطمأنينة والهدوء والراحة. أيضا أداء الحقوق والواجبات والإحسان إلى الناس والبعد عن الظلم، فقد يخذل الإنسان أيها الأخوة، لكن إذا كان يحسن إلى الناس فهو يثبت، كما ثبت الله الأنبياء والرسل ومنهم يوسف عليه السلام في كل المحن التي مرت فيه، كلها عدة محن ثبته الله لأنه كان من المحسنين. وقد وصف بالإحسان 5 مرات، وصفه الله بالإحسان في سورة يوسف 2 مرات، ووصفه أهل السجن إنا نراك من المحسنين مرة، ووصفه إخوانه بالإحسان وهم لا يرون إنا نراك من المحسنين، وهو قال عن نفسه نعم إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان إلى الناس، تفقد المظلومين، الفقراء، الوقوف معهم، يحميك الله جل وعلا. عند الشدائد تجد هذه المواقف. فكذلك هنا أيضا صحبة الصالحين والأخيار، صحبتهم يدلونك على الخير، يحمونك من الشر، يطمئنون قلبك، سلامة القلب وخلوصه، سلامة القلب، التوحيد، التوحيد ثم التوحيد. إذا كان القلب خالصا صادقا متعلقا بالله جل وعلا اطمئن. فهكذا يحدث، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم ماذا؟ من التوحيد والإخلاص والإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. نحتاج إلى هذه المعاني. فعندما يكون القلب صادقا خالصا موحدا يحميه الله جل وعلا. التوبة والاستغفار والدعاء، التوبة أن يتوب الإنسان الله ويكثر الاستغفار، والدعاء وهو عظيم جدا أشرنا إليه. هذه بعض الأسباب أيها الأخوة وبعض المعاني. أختم الكلام عن السكينة بهذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب لابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم: ما وجدتني لا أستطيع أن أختصره حقيقة، أقرأه عليكم كما هو. يقول ابن القيم رحمه الله: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح، وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين القنا والخنا والفحش، وأيضا وبينه وبين اللغو والهجر وكل باطل. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أي في التوراة والإنجيل: إني باعث نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل وأحب له كل خلق كريم، ثم إنني أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة أو مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدي إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثاني 504. هذا كلام حقيقة عليه النور في منزلة السكينة في ابن القيم رحمه الله، يمكن يرجع إليها. ختم الله جل وعلا هذا القول: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، أي أنه سبحانه وتعالى له جنوده التي لا نعلمها. ولذلك أيها الأخوة الذين يحسبون القوة في موازين القوة المادية واهمون مخطئون. نعم، وأعدوا لهم استطعتهم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرعم، لكن ليست دائما هي القوة الوحيدة، هي من القوة. ولذلك وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكم انتصر المؤمنون: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لأنني أرى ببعض الصحف أحيانا مقارنة بين قوة المسلمين وقوة الأعداء بعدد الصواريخ وعدد الطائرات، ما يمكن، هذه مقارنة خاطئة، لأن تأتي منهم الطائرات والصواريخ وغيرها، لكن يجب أن نذكر قوة الله، أن مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالسلاح، مع الحصول عليه، كل هذا صحيح، وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نعم، لكن القوة الحقيقية هي القوة بالتوجه مع الله سبحانه وتعالى. كيف انتصر المؤمنون في بدر؟ بقوتهم المادية؟ لا مقارنة إطلاقا. كيف انتصروا في الأحزاب؟ نعم، ولقد يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن نصرهم الله كما في أول الآيات بقوته سبحانه وتعالى بالريح. كيف انتصر إبراهيم ونجا من النار؟ وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن يجب أن نتوجه إلى الله جل وعلا، ونعلم أن القوة لله جميعا، ولله جنود السماوات والأرض، جنود نعلمها وجنود لا نعلمها. إذا أخذنا بالأسباب المادية والشرعية التي نعلمها، هنا يرسل الله لنا القوى الأخرى، أنزل الملائكة على رسوله وعلى المؤمنين، وهناك قوى كالريح وغيرها كلها من جند الله جل وعلا. المهم، ولذلك يقول ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، فهو عليم سبحانه وتعالى وحكيم جل وعلا. فبعد أن ظن المؤمنون أن هذا التوقيع وهذا الصلح هزيمة، تأتي هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا ليدخل المؤمنين من الجنات تجري من تحتها الأنهار. وكل هذا أيها الأخوة وعد من الله لهؤلاء الصحابة الذين صبروا وتحملوا، بخلاف المنافقين الذين ظنوا ظن السوء. المنافقون قال ويعذب المنافقين المشركين المنافقين والمشركين، وقدم المنافقين على المشركين لشدة نفاقهم. يقول الله جل وعلا في هذا الأمر وعليهم دائرة السوء. قال العلماء السوء له معان كثيرة فيها. هناك من ظن أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، هكذا فعل المنافقون، وأنه سيقتل، وأن الصحابة سيعودون بالانكسار، وأنكروا القدر والحكمة، وأن الله لن يظهر دونه. فوصفه الله جل وعلا الظانين بالله، نعم سوء كما بين الله جل وعلا، فعاقبهم الله جل وعلا وأعد لهم عذابا عظيما. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، إي والله وقد وقع السوء عليه، ومن أول من وقع عليهم هم المنافقون. هؤلاء الذين كانوا يظنون ظن الجاهلية، ظن الجهل والكفر. كم من الناس الآن من يظن بالأمة ظن الجاهلية، أن الله لن ينصر هذه الأمة، لن ينصر هذا الدين، موجود اليوم هذا الأمر. نقول لهم عليكم دائرة السوء، كما قال الله لأسلافكم من المنافقين عليهم دائرة السوء. هكذا أيها الأخوة، ونواصل إن شاء الله مع هذه الآيات في الأسبوع القادم، فالآيات مليئة، ولا زلت لم أقف حتى الآن مع كثير من الوقفات التدبرية في هذا المقطع العظيم. بإذن الله أدعوه للأسبوع القادم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن ننصر أمتنا وهذه الأمة، وأن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين، وأن ننصر جنودنا في الحدود على هؤلاء الأعداء الظالمين المجرمين، وأيضا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.